أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يقال في مقام بيان أن الحديث الشريف يدل ويستفاد منه عدم اعتبار بينة المنكر، أنه لا يدل على عدم اعتبار بينة المنكر. ما تقدم سابقا كنا نقول أنه يدل على عدم اعتبار بينة المنكر، لكن على الخلاف أنه هل يدل على عدم اعتبارها مطلقا أو يدل على عدم اعتبارها قضائيا فقط. هنا يقال بأن الحديث ليس فيه دلالة على عدم اعتبار بينة المنكر، وذلك إما باعتبار أن الحاصرة في الحديث ناظر إلى الوظيفة الأولية الابتدائية، هذا فيها حصر في الوظيفة الابتدائية حصران للمدعي، هي ماذا؟ هي البينة. والوظيفة الابتدائية حصران للمنكر، هي ماذا؟ البينة. وهذا لا ينافي أن تكون هناك وظيفة ثانوية ثابتة لكل منهما غير ما ذكر، كما ثبت ذلك للمدعي، فإن المدعي وإن كانت وظيفته الابتدائية هي البينة، لكن في بعض الحالات قد تطلب منهما، يطلب منهما ماذا؟ اليمين، كما في حالة رد اليمين عليه. المنكر أيضا هكذا وظيفته الابتدائية هي عبارة عن اليمين، لكن في حالة ثانوية وعناوين طارئة قد يطلب منه ماذا؟ البينة. أو يقال لعله تقدم أن المستفاد من الحديث هو عدم إلزام المنكر بالبينة، هذا مفاد الحديث، أن المدعي لا يلزم باليمين والمنكر لا يلزم بالبينة، لا يلزم بالبينة ليس معناه عدم سماع البينة منه، ليس ملزم بالإتيان بالبينة، يجوز له الإتيان باليمين، لكنه لا يستفاد منه عدم سماع البينة منه. وبالتالي هذا الحديث الشريف ليس فيه دلالة على عدم اعتبار بينة المنكر. فإذا ما في دلالة حينئذ ممكن إثبات حجية بينة المنكر، وبالتالي يستطيع الاستناد إليها أو تعارض ماذا بينة المدعي. هذا الكلام في الحقيقة خلاف ظاهر الحديث الشريف، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا الحديث الشريف خلاف ظاهره، حمله على هذين أحد هذين المحملين، أن يكون الكلام في مقام تشخيص الوظيفة الأولية. لماذا؟ لما قلناه سابقا من أن المستشرق من الحديث هو أنه في مقام بيان ما هو الميزان القضائي لكل من المدعي والمنكر. ما هو الميزان؟ هو في مقام تحديد ما هو الميزان الذي يمكن أن يعتمد عليه في الحكم والقضاء لكل من المدعي والمنكر. هو في هذا المقام، إذا كان في هذا المقام وذكر بأن المدعي عليه البينة والمنكر عليه يمين، يفهم من هذا أن ما هو الميزان بالنسبة للمدعي هو البينة، وأن ما هو الميزان بالنسبة للمنكر هو ماذا؟ هو اليمين. مضافا إلى ما تقدم من مسألة أن التفصيل قاطع علما بالشركة، وهذا شيء قبلناه، قلنا أنه في دلالة على الانحصار، لأن التفصيل بين المدعي والمنكر قاطع للشركة، والنتيجة ذلك هو أن المدعي يختص بميزان لا يشترك فيه ماذا؟ فيه معه المنكر، والمنكر يختص بميزان لا يشترك فيه معه ماذا؟ المدعي. هذا كلام وجيه، هذا هو ظاهر الحديث. وأما مسألة أن المدعي قد يطلب منه اليمين في حالة رد اليمين عليه، هذا باب آخر. نحن لا نتكلم عن ماذا؟ عن عروض عناوين جديدة تعرض وحينئذ تغير الوضع، ليس كلامنا فيها. كلامنا في الوظيفة الابتدائية، كلامنا في الوظيفة الأولية، أن الوظيفة الأولية للمنكر هل هي البينة أو الشنو أو اليمين؟ نقول المستفاد من الحديث الشريف أن الوظيفة هي ماذا؟ هي عبارة عن اليمين. فلو جاء ببينة المنكر، جاء ببينة لا تقبل منه البينة. كما أن المدعي، لو جاء بيمين بدل البينة لا يقبل منه، كذلك المنكر لو جاء ببينة بدل اليمين لا يقبل، لأن وظيفته والميزان بالنسبة إليه هو عبارة عن اليمين. فانصافا الحديث الشريف فيه دلالة على عدم اعتبار بينة المنكر، لكن بالمعنى المتقدم، وهو أنه فيه دلالة على عدم اعتباره قضائيا لا أكثر من ذلك. إلى هنا يتبين ما تقدم أنه لم ينهض دليل واضح على تقديم بينة المدعي في محل الكلام بلحاظ الأدلة العامة، وهو المقام الأول الذي دخلنا في بحثه. الأدلة العامة ليس فيها دلالة على تقديم بينة الخارج، يعني تقديم بينة ماذا؟ المدعي، وهو الشيء الذي ذهب إليه المشهور أو نتبع إلى المشهور. وأما في المقام الثاني أي بلحاظ الأدلة الخاصة، أيضا نفس الكلام انطرح، لأنه هنا هل نقدم قول المدعي أو نقدم قول المنكر، بلحاظ الأدلة الخاصة ما هو الموقف؟ الأدلة الخاصة عديدة، الروايات في المقام عديدة، يمكن تصنيفها على طوائف ثلاث، طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي الطائفة التي يفهم منها تقديم بينة المدعي، يعني بينة من الخارج، يفهم منها تقديم قول الخارج وبينته على قول المنكر وبينته، يفهم منها هذا. هذه الطائفة تتمثل في روايتين. الرواية الأولى هي رواية منصور المتقدمة، رواية منصور المتقدمة ظاهرة كما تقدم سابقا، لا داعي للتكرار، ظاهرة في تقديم قول المدعي، ظاهرة في تقديم قول المدعي، يعني قل حقها للمدعي ولا شنو العبارة. حديث الرابع عشر في الباب، حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. هذا واضح أنه يطبق على مورد السؤال، على مورد الرواية اللي هو نزاع رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، حقها للمدعي. ولا أقبل من الذي في يده ماذا؟ هذا الذي في يده الشاة لا أقبل منه بينة، وصريح في أنه يقدم ماذا؟ يقدم بينة الجنة مدعي، ويقدم قول المدعي، ويثبت من هذا بهذه الرواية فيها دلالة على تقديم قول المدعي. الرواية الثانية اللي تدخل فيها الطائفة هي مرتلة للدعائم في دعائم الإسلام، يرسلها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هي موجودة في المستدرك في الباب عشرة من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول. الرواية هاي اكتبتها ماجد في الكتاب عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قضى، أعتقد قريناها سابقا، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد، يدعيه الرجلان أنه يقرأ بينهما فيه، إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، هاي صورة مو مع كلامنا، وليس في يد كل منهما، صورة سريعة الكلام فيها، فإن كان في أيديهما كان الشيء المال في أيديهما فهو بينهما نصفان، هذا مو مع كلامنا، مو كلامنا فيما إذا كان في يد شنو أحدهما، وإن كان في يدي أحدهما هذا محل كلامنا، فإنما البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه الرواية الظاهرة أنه بعد يقدم بينة ماذا؟ المدعي، لأن البينة عليه فلا قيمة لبينة ماذا؟ المنكر، لأن المنكر عليه ماذا؟ عليه اليمين، عليه اليمين، فإنما البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. تطبيق هذا على محل السؤال واضح يفهم منها، يعني نفس السؤال راح يفهم من هذا أنه ماذا؟ أنه تقدم بينة المدعي على بينة ماذا؟ بينة المنكر. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي يفهم منها بالعكس تقديم قول المنكر مع يمينه أو بدون يمينه، تقديم قول المنكر. هذه الطائفة تتمثل في ثلاث روايات. الرواية الأولى معتبر غياث ابن إبراهيم اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب، وقرأناها سابقا، نقراها الآن أيضا، الحديث الثالث في الباب الثاني عشر، أن أمير المؤمنين، هذه رواية معتبرة سندا، أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البين أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده. إذا اشترط ماذا؟ أن الدابة في يد شنو؟ أحدهما. فقضى بها للذي في يده، يعني قضى بها للمنكر، للمنكر يعني في يده، وقلنا صاحب اليد دائما هو شنو؟ منكر. فقضى بها للذي هي في يده، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. أمام شغل به الأول واضح صريح، وماذا؟ يعني قضى بها لمن للمنكر. نعم هذه الرواية مطلقة من ناحية شنو اليمين، لم تطلب منه شنو اليمين، قدم قول المنكر ولم يطلب ولم تطلب منه ماذا اليمين، لكن تقديم قول المنكر فيها على قول المدعي واضح. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان، هي الحديث 15 في نفس الباب. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السلام، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مزوده، مزود يعني معلق الدابة، وأقام كل واحد منهما البين سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين أو فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال اللهم رب الكذا إلى آخره. وكان أيضا هذه الرواية إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها، فكان إذا أقام البين جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده أو أنتجت عنده. هذه الرواية تكون من أخبار الطائفة الثانية بناء على أن المقصود قضى بها للذي أنتجت عنده مع كونها في يده، داب في يده، ادعى أنها أنتجت عنده، ولدت عنده، وذاك اللي يدعي أنه اشتراها ذاك خارج يدعي أنه اشتراها، فيقول قضى بها للذي أنتجت أو أنتجت عنده. فكأنه يقدم ماذا؟ بينة صاحب اليد، بينة المنكر، قضى بها لهذا. بناء على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير تكون من أخبار الطائفة الثانية، لكن الرواية هذه غير تامة أيضاً، فيها محمد بن أحمد العلوي وهو لم تثبت وثاقته. الحديث الثالث من هذه الطائفة هو عبارة عن معتبرة إسحاق بن عمار اللي قرناها سابقا مفصلا بحثنا بها، وهي الحديث الثاني في هذا الباب، لأن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما وأقام كذا، إلى أن يقول قيل فإن كانت في يد أحدهما، أي مسألتنا، وأقام جميعا البينة، قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده، أقضي بها للحالف الذي هي في يده. واضح أنه افترض أنها في يد أحدهما، واضح في ماذا؟ في تقديم قول المنكر صاحب اليد، لكن مع شنو؟ مع اليمين. وهذه الرواية تصلح لتقييد ماذا؟ المعتبرة الأولى التي قلنا هي مطلقة من ناحية الشنة، من ناحية اليمين، هي تقيدها. فالحاصل هذه الطائفة هو تقديم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه. هي الطائفة الثالثة. الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هو ما يفهم منها الترجيح بالعدد. الترجيح بالعدد يعني الترجيح بلحاظ عدد شنو؟ عدد الشهود في البينات، هذا بينت جد ثلاثة، هذا بينت خمسة، فقد ترجح ماذا؟ الأكثر عددا من البينتين، سواء كانت للخارج أو كانت من للداخل، للمدعي أو للمنكر. هذه الرواية تتمثل في رواية أبي بصير، معتبرة أبي بصير اللي هي الحديث الأول في هذا الباب. صدر الرواية، صدر الرواية هو محل الشاهد في محل كلامنا، عن الرجل يأتي القوم، رواية معتبرة سندا قريناها سابقا أعتقد، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم، دار في أيدي شنو؟ جماعة، ويقيم البينة، هذا المدعي يقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان عمرها، هم يقيم البينة. قال أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، يعني الدار تدفع إليه، أكثرهما بينة. قال أكثرهما بينة يستحلف وتدفع إليه، سواء كان هو المدعي أو كان هو ماذا، الميزان جديد هو أنه يراعى ماذا، كثرة العدد. هذه الطائفة الثالثة. من خلال استعراض هذه الروايات يظهر أن روايات الطائفة الثالثة فيها ما هو تام سندا وهي صحيحة أبي بصير، روايات الطائفة الثانية فيها ما هو تام سندا وهو معتبرة إسحاق بن عمار ومعتبرة قياس ابن إبراهيم. وأما رواية الطائفة الأولى اللي ترجح قدم قول المنكر، هي تتمثل في مرسل الدعام الإسلام ورواية منصور. رواية منصور إذا تممناها سندا كما حاولنا سابقا تتميمها سندا، أو أيضا تتم رواية صحيحة معتبرة في الطائفة الأولى، فتكون جميع الطوائف الثلاثة فيها ما هو معتبر شنو؟ سندا. إذا لم نصحح سند الرواية رواية منصور ولم نلتزم بما التزم به المشهور من تصحيحه بطريقة آخر غير الطريقة اللي احنا ذكرناها، عمل المشهور بها صح ان يجبر وعد السند او كلا الى اخره، موافقة هذه القواعد الى اخره كما ذكروا، حينئذ ماذا بناء على هذا ساعة ما كان اشتباهت اللي يتقدم بينة المدعي بالاشتباه مو مبين في المنكر. اذا صححناها سندا حينئذ تكون جميع الطوائف الثلاثة يثبت ان فيها ما هو صحيح سندا، فلا بد من علاج هذا التعارض الابتدائي الموجود بين هذه الطوائف. ان لم نعتبرها سندا تسقط الطائفة ماذا؟ الاولى عن الاعتبار. وحيث اننا استقربنا صحة هذه الرواية سندا مضافا الى ما ذكره المشهور من ماذا من عمل الاصحاب بها والى اخره، مثلا السيد بينها شنو، حينئذ ظاهر انه الطائفه الاولى ايضا فيها ما هو تام شنو سندا. بناء على هذا حينئذ نقول، اما بالنسبه الى الطائفه الثالثه، نبدا بالطائفه الثالثه، قد يقال أن الطائفة الثالثة معارضة للطوائف السابقة، معارضة للطوائف السابقة من نحو العموم الخصوص المطلق، يعني تكون أخف مطلقا من الطوائف السابقة، أخف مطلقا من الطوائف السابقة، لأن الطوائف السابقة مطلقة من حيث شنو عدد البينة، ما فيها للطائفة الأولى اللي تقدم بينة المدعي وللطائفة الثانية اللي تقدم بينة شنو المنكر، أو بتعبير أدق تقدم قول المدعي وللثانية اللي تقدم قول المنكر، مطلقة من حيث عدد البينة ما فيها إشارة إلى شنو، إلى عدد مطلق، قدم قول المنكر ولو كان عدد البينة أقل من عدد بينة شنو المدعي، والعكس بالعكس أيضا. بينما هاي تقدم على الثالثة، طبعا الصحيحة هذه بسيطة، تقدم على أساس ماذا؟ على أساس الكثرة العددية في البينة. قد يتخيل أن هذا يجعل هذه الرواية أخف مطلقا من تلك الروايات، فتتقدم عليها بماذا؟ بالتقييد والتخصيص، خصوصا ففي مورد هذه الطائفة الثالثة لا نلتزم بمضمون الطائفة الأولى ولا الثانية، على الخلاف الآتي أنه يا نقدمها على الأخرى، أي نقدمها على الأخرى فنلتزم بمضمونها في مورد صحيحة أبي شنو بصير، في مورد صحيحة أبي بصير نلتزم بالكسرة شنو عددية للبينة، منقدم قول البين منكر على المدعي أو نقدم قول المدعي لنا على المنكر. لكن الذي يظهر أن هذا يعني ليس له واقع، بل الظاهر أنه يوجد تباين بين الطائفة الثالثة وبالأحرى صحيحة أبي بصير وبين الروايات السابقة، التباين في الموضوع، تلك الروايات موضوعها شيء، هذه الرواية موضوعها شيء آخر أصلا، بالنسبة للتباين كيف أن تلك الرواية تشمل هذه الرواية وهذه الرواية أخف منها، لكن موضوعان متباينان، وذلك لأن صحيحة أبي بصير واضح موضوعها هو ما إذا كان المنكر لا ينكر ما يدعيه الآخر، لا ينكر ما يدعيه الآخر، وإنما يدعي شيء يمكن أن يكون صحيحا مع صحة الدعوة ماذا المدعي، يعني يمكن أن يجمع بينهما مهما بمحذور. ليش صحيحة أبي بصير تقول أن هذا الذي هي في يده ما ينكر دعوة ذاك، وإنما يقول أنا ما أدري، يدعي الجاهل يقول أنه ورثها من أبيه، أنا ما أدري هذه جسمي أرث من أبيه، واضح أنه يمكن الجمع بين صحة كلامه وبين صحة كلام ماذا المدعي، هذا ورثها من أبيه صحيح، هذا كان يقول إلي هم ممكن أنه اشترى من أبيه وأبوه ما أعطاه، الأب غصبها منه لم يدفعها إليه، واضح. فإذا موردها هو ما إذا لم ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، هذه خصوصية موجودة، وإنما هو ماذا؟ هو ادعى أنها إرث من أبيه، وادعى الجهل بما يدعيه المدعي، يعني يقول أنا ما أدري هذا الكلام، لعله صحيح، لعله صحيح، ما ينكر ما يدعيه ماذا؟ المدعي، مط التنافي بين الدعويين، تنافي واضح بين الدعوين ما موجودة، بل يمكن صحة كل منهما، هذه خصوصية، الصحيحة واردة في هذا الموضوع، بينما إذا لاحظنا روايات الطائفة الأولى وروايات الطائفة الثانية سنجد أنها واردة في موضوع آخر. هي واردة فيما إذا كان المنكر شنو ينكر ما يدعيه الآخر على موضوع آخر. صحيح كل جميع الطوائف واردة في تعارض البينتين. صحيح. جميع الطوائف واردة في افتراض أن أحدهما صاحب يد علما على العين. كلها صحيح. لكن لا ينافي أن بعض الطوائف بعض الأخبار واردة في مورد خاص، وهو ما إذا كان المنكر ينكر ما يدعيه الآخر، فهنا تقدم بينة المنكر أو تقدم بينة شنو المدعي على الاختلاف بين الطائفتين السابقتين، بينما الطائفة الثالثة وصحيحة أبي بصير موردها ما إذا لم ينكر المنكر ما يدعيه المدعي، القاعدة مقداعي لماذا لتقييد أحدهما بالآخر، مو تقييد أصلا، لأنه الرواية الأولى موضوعا لا تشمل موضوع الرواية الثانية حتى نقول هاي أخف منها مطلقا، ما تشملها، هاي موضوع هذا موضوع هذا موضوع هذا موضوع آخر، والقاعدة في مثل ذلك تقتضي ماذا؟ أن نعمل بكل من الروايتين في موردها، فنعمل بصحيحة أبي بصير في موردها، ونلتزم كما ذكرنا هذا عن السيد الماس من قبل أن ندخل في هذا الباب، قلنا السيد الماس أيضا مشهور التزم بأنه في سورة عدم إنكار المنكر لما يدعيه المدعي، وأنه يدعي الجهل بذلك، وأنه ورثها عن أبيه. في هذه الحالة الحكم هو أنه يقدم أكثرهما بينة عملا بصحيحة أبي بصير في موردها. وأما إذا أنكر ما يدعيه المدعي، هنا إما أن نلتزم بالطائفة الأولى فنلتزم بتقديم قول المدعي، أو بالطائفة الثانية فنلتزم بتقديم قول المنكر. فإذا لا يوجد تعارض حقيقي لا مستقر ولا غير مستقر بين صحيحة أبي بصير وبين الروايات السابقة. هذا حال الطائفة الثالثة. الطائفة الثانية موجودة على كتاب. يبقى الكلام في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الأولى والطائفة الثانية سهل وقيت كلش زين. العمدة في الطائفة الأولى رواية منصورة. العمدة في الطائفة الأولى رواية منصورة بناء على صحتها سندا تكون منافية ومعارضة للطائفة شنو الثانية. منافية ظاهرها أنه يقدم قول المدعي، بينما الثانية تقول يقدم قول المنكر. رواية منصور، رواية منصور هي مستند، مو المستند الوحيد لقول المشهور، مو المستند الوحيد، لأن المشهور كان استند إلى رواية منصور، استند إلى حديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، بناء على ماذا؟ على فهم أن الرواية فيها دلالة على عدم اعتبار لينة الملك، هذه دلالة على عدم اعتباره. فإذا لم تكن بينة المنكر معتبرة ونستفيد من الحديث الشريف، فلا إشكال أنه يقدم بينة ماذا؟ المدعي بينة من الخارج. فاستند في تقديم بينة الخارج المشهور إلى ماذا؟ إلى ما يفهمه من الحديث الشريف، وإلى رواية ماذا؟ وإلى رواية منصور. وقدمها رواية منصور على أخبار الطائفة الثانية. احنا نطرح حالة نزاعات انه شلون قدمها على اخبار الطائفة، على اي اساس قدمها، مو انه اوقع التعارض بينهما مثلا، نقدمها على رواية الطائفة الثانية. على اي اساس قدمها على روايات الطائفة الثانية تأتي فيه الكلام ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد. Thank you.